بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن لازلنا في تفسير سورة النازعات، والمراد بالنازعات الملائكة التي تنزع روح الكافر نزعا شديدا، وهي تأخذ روح المؤمن أخذا لطيفا. والنازعات غرقا والناشطات نشطا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها، إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يقول الله تعالى مخاطبا قريشا التي كانت تقول، قريش الكافرة يقولون: كيف يعيدنا الله تعالى بعد أن نموت؟ ما معقول في حساب يا أخي، الشغلة بس ما يجري في هذه الدنيا، الفائز الذي يفوز هنا، والخاسر الذي يخسر هنا، الغني الذي يغنى هنا، والفقير الذي يفتقر هنا، وإلا كيف بإمكان الله أن يعيدنا بعد أن نصير رميما، وبعد أن تفنى أجسامنا؟ فقال الله تعالى لهم: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أيها أصعب خلقا وإنشاء وبناء؟ أيها أشد إحكاما وإتقانا وإظهارا إلى هذه الحياة الدنيا؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ طبع الجواب المنطقي والذي يتبادر سريعا إلى أذهان الناس: السماء. إذن الذي خلق السماوات والأرض قادر أن يعيدك بعد موتك ويحاسبك. وهذا فرق أساس أيها الإخوة بين المنضبط بالشريعة وبين غير المنضبط. المنضبط بالشريعة يؤمن بأن هناك وقوف بين يدي الله تعالى، فتجد حساب وقوفه بين يدي الله تعالى موضوعا في مخيلته دائما. غير المنضبط يقول لك: اليوم مرقني وبكرة غرقني، لا تجيب لي سيرة الموت، لا تجيب لي سيرة الآخرة. أخي، هلأ أنا، هلأ شبابي، هلأ أطلع فيه، هلأ عز الفورة تبعي، لذلك دعني أفعل ما شئت. كان الجاهليون يقولون هذه القولة، فقال الله تعالى لهم: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ علماء الفلك كانوا يسمون السماء فضاءً، يقولون فضاء، يعتقدون أنها فارغة، لكن الآن صار الطرح أو المادة المقدمة عند علماء الفضاء يسمون السماء بناء، يقولون البناء الكوني مو الفضاء الكوني، مو فارغة السماء. السماء فيها طرق وفيها دروب وفيها مواضع محددة للنجوم وكواكب، وفيها خلق الله به عليم. وقد سمى الله تعالى السماء بناء في كذا موضع في القرآن الكريم، ثم قال في هذه السورة إنه بنى السماء بناء، تماما كما نبني، كما تبنى العمائر وكما تبنى الفلل وكما تبنى الأراضي وتشق الشوارع، السماء هكذا مبنية. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها أي أعلى سقفها، فسواها جعلها مستوية لا خلل فيها ولا سوء، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها جعل ليلها مظلما، وأخرج ضحاها أخرج فيها النور، والأرض بعد ذلك دحاها يعني بسطها للماشي عليها، مع أن الأرض بيضوية لكنك ما مشيت تجد الأرض ممتدة أمامك، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، المرعى النبت الذي يعيش فيه الإنسان وغيره، والجبال أرساها جعلها رواسي كأنها مثبتة للقشرة الأرضية متاعا لكم ولأنعامكم. كل هذا الموجود في هذه السماء وهذه الأرض لمنفعتك يا أيها الإنسان. لكن القضية الخطيرة، فإذا جاءت الطامة الكبرى في يوم القيامة، الآن سنحاسبك وستسأل. سميت الطامة طامة، قالوا لأنها تطم على كل شيء، تغطي على كل شيء، لأنها تذهب عنك كل عز باطل وكل هوى في غير حق. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. كل الرائين، كل الخلائق سترى حساب الله تعالى. الآن الناس فيها نوعان، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يا أيها الإخوة، 100% نحن ميتون، و100% نحن محاسبون، و100% الجنة حق والنار حق، و100% السعيد من سعد هناك، والشقي من شقي هناك، والغنى والفقر بعد العرض على الله تعالى. فأما من طغى يعني جاوز في الظلم، يعني في فتاة انكتب كتاب من أيام، كتاب محكمي وكتاب شيخ، وخطبت كما تخطب كل الفتيات، جاءت أم العريس مع خالته وعمته، زاروهم أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، بعدين قالوا لهم معلش يجي ابننا، قالوا لهم تفضلوا. جاء الابن تكلم مع الفتاة في حضرة أهلها أول مرة، ثاني مرة، بعدين أعجبهم وأعجبوه، فصلوا النائب. بعدين جاءها من الرجال من هذه العائلة وهذه العائلة بالتعارف. بعدين جلسة ثانية كان فيها الشيخ وعامل المحكمة، وعقد العقد. بعد أيام أهل العريس دعوا هذه الفتاة كلمتهم إلى غداء في بيتهم. الشاب راح جاب زوجته وجاء إلى بيت أهله، تغدى مع زوجته في بيت أهله وجلسوا ساعة، ثم ردها إلى بيت أهلها. لما رجع لبيته بيلاقي أمه زعلانة، قالت له ماما أنا ما إلي عليك رضا وغضب. قال لم بلا، قالت له برضاي عليك بطلقها هذه البنت. جميل الابن. قال لي قالت له لأنها قصيرة. زوجة قال لي يا أم فلان شو عم تحكي؟ قالت له أنت إذا سمحت ما تتدخل بيني وبين ابني، أنا بغضب عليك يا فلان إذا ما بتطلق. فأما من طغى هذا ظلم، ومجاوزة حد في الظلم. اتصلت الفتاة لتقول والله يا أستاذ هم جاءوا خطبوني أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، ورأتني الأم والعمة والخالة، وجاء الرجل وزوجي يريدني، ما هذه الأم الظالمة؟ وإن كانت قارئة للقرآن، وإن كانت مصلية، وإن كانت صائمة، وإن كانت حاجة، وإن كانت معتمرة، بأي حق أنت تظلمي هذه الفتاة؟ والله لأنها قصيرة. وما شأنك بها إذا كان زوجها راضيا؟ في طامة كبرى ستأتيك 100%، في وقوف بين يدي الله. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا لأجل أن لا يقال في حفلة العرس قال هي مو كانت من تبهيت إلى قصرها، بكرة بعيب على الأم بحفلة العرس. الله أكبر، أي امرأة هذه؟ نزل على المحكمة رجل وحلف يمينا بالله كاذبة، وهو يعلم بأنها كاذبة، بأن أباه قبل موته كان قد باعه العقار وأنه دفع الثمن لأبيه، وأبوه لا بايع بيع، وإنما أعطاه العقار قال له يا أبني حسجله باسمك، بس إذا أنا بموت بعود هذا تآثم أنت وأخوانك. حلف بالله يمينا كاذبة بأنه دفع ثمن العقار لأبيه. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا لأجل أن يبقي هذا العقار باسمه ويحرم منه إخوانه وأخواته، الله عز وجل قال فإن الجحيم هي المأوى. كيف تظلم إخوانك؟ كيف تظلم أخواتك؟ كيف أنت تظلم هذه الفتاة؟ أحيانا شاب يعد فتاة بزواج، يذهب معها ويعود معها ويغريها ويمنيها، ثم هو لا يريد منها زواجا ولا يريد منها يعني أن تكون منسوبة إليه. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، أخي عم يتسلى، أخي يعني بدي مضي كم سنة أحسن ما أبقى لحالي، يعني باتجه هذا الاتجاه. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا يعني على الآخرة فإن الجحيم هي المأوى. يا أيها الإخوة، هناك شوائب بالأحجار لا تنزع عنها إلا بالنار، لذلك من لم ينزع الشوائب هو النفس عن نفسه في هذه الحياة الدنيا فإننا نخاف عليه أن تنزع منه في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. لذلك انتبه أن تظلم إنسانا، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أصعب شيء أن تلقى الله تعالى به يوم القيامة أن تكون في رقبتك مظلمة لعبد من العبيد. بالمقابل قال لي أحد الإخوة طلب إليه أن يدخل في تحكيم بين الشريكين في مسألة كان فيها يعني بينهما خصومة، ولجأ إلى التحكيم إلى هذا التاجر يثقان بعلمه ودينه وفهمه. يقول لي والله يا أستاذ لما جلست للتحكيم وسمعت القصة والجلسة الأولى والثانية والثالثة ووصلت إلى قرار، أردت أن أمهد لهذا القرار مع الشريك الأول والشريك الثاني قبل الجلسة. قال لي الحقيقة تفاجأت، كل واحد من الشريكين في جلسة خاصة مع هذا المحكم يقول للمحكم يقول أنا أتمنى عليك أن لا تسوق أي ضيق أو تضييق على شريكي القديم. قال لي والله الاثنين قالوا لي نفس الكلام، حتى أنا مهدت لهم بأنني سأقسم لك كذا، فيقول لي الشريك لا، هذا الأمر من الممكن أن يسبب إزعاج لشريكي، خليه لشريكي وأعطيني شيئا خلافه. هذا آثر الآخرة على الدنيا، بس اللي حلف يمينا كاذبة في المحكمة آثر الدنيا على الآخرة. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه، خاف من الحساب ومن الوقوف بين يدي الله تعالى، ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. في سورة الرحمن يقول الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال بعض العلماء جنتان في الآخرة، وقال بعض العلماء جنتان واحدة في الدنيا وواحدة في الآخرة، ينقله الله تعالى من جنة في الدنيا إلى جنة في الآخرة. من خاف مقام ربه، من حسب حساب الله، لما الله عز وجل مدح النبيين قال عنهم: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. عندهم ذكر اليوم الآخر وذكر الوقوف بين يدي الله تعالى لا يغيب عن مخيلتهم أبدا. أي إجراء دنيوي بده يساوي بيحسب حساب ذكر الدار، أنه سيقف بين يدي الله وسيسأله الله. ونتمنى منكم يا أيها الإخوة ويا أيها الأخوات، أي عمل تريدون أن تعملوه ضيفوا للحسابات حساب أن هناك وقوفا بين يدي الله تعالى، واجمعوا المسألة. إذا كانت رابحة فأمضوا بها، إذا كانت غير رابحة فابتعدوا عنها. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الآن كيف الإنسان يصير خائفا من حضرة الله تعالى؟ نحن مبدئيا الناس كلهم يخافون من الله مبدئيا، لكن بلحظات معينة الحقيقة الإنسان بينسى، بلحظات معينة بيبطش وهو نفسه يستعر وينسى الوقوف بين يدي الله، وينسى أن الله قادر عليه، وينسى أن الله تعالى سيسأله. فكيف أنا أحافظ على مخافتي من حضرة الله تعالى؟ مطلوب منك أمران اثنان. الأمر الأول أن تكثر من ذكر الله. الإكثار من ذكر الله يزرع في قلبك محبة الله ومخافة الله. إذا كان لك ورد في كل يوم في الذكر كهذا المجلس الذي عقدناه قبل الدرس، إذا كان لك مجلس في الصباح ومجلس في المساء، إذا كان لك مجلس في وسط النهار، ما شئت في أي وقت، بس اجعل لنفسك ذكر الله تعالى. واحد من الصحابة سأله، اسمه حارثة، سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة، قال له: كيف أصبحت يا حارثة؟ فقال: أصبحت وكأني بعرش ربي بارزا. يا رسول الله، كأني عم شوف من شدة مراقبتي لله ومن شدة ذكري لله كأنني أرى العرش أمامي. أصبحت وكأنني بعرش ربي بارزا، وكأنني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتنعمون، وإلى أهل النار في النار يتعذبون. تقول كأنه أنا شايف لهؤلاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عبد نور الله قلبه، عرفت فالزم. خليك في هذا الدرس. كثرة ذكر الله تعالى تخليك كأنك ترى يوم القيامة، كأنك ترى الوقوف بين يدي الله تعالى، كأنك ترى أهل الجنة وأهل النار. والله قال لي أحد الإخوة وهو من كثيري الذكر، قال لي بأنه رأى في الرؤيا يوم القيامة. المنام هو لا وعي، والمنام هو انعكاس اليقظة. يعني أنا أقول الطالب قبل يوم الامتحان في المنام يرى كل ما يتعلق بقاعة الامتحان وبأوراق الامتحان وبالأسئلة وبالكتب وبالدفاتر، لأنه صار مشغولا عقله الواعي بالامتحانات كل شهر. فالإنسان الذي يغلب على وعيه ذكر الله تعالى وذكر القيامة بيصير حتى منامه شبيه بيقظته. فهذا الرجل قال لي: أنا شاهدت يوم القيامة، قال لي: ساحة ممتدة مدى البصر والناس محشورون فيها، وشاهد نفسه. قال: ومن بعيد رأيت كأنه مثل غرفة قضاء، وهناك بواب يقف على الباب ينادي بالأسماء، ونسمع بأنه داخل هذه القاعة يعني خلف جدرانها يوجد وزن وميزان. قال فنادوا ونحن جالسون، هكذا قال لي، ونحن جالسون نادوا باسم واحد من أصدقائي هو. قال فخرج مضى باتجاه غرفة الميزان، قال جلس لبرها، ثم لما خرج قيل اخذوه إلى النار. قال الناس مذعورة في الرؤيا. بعد أن قيل لذاك الرجل خذوه إلى النار، قال لي نادوا باسمي، نادوا له فلان ابن فلان اسمه. قال لي والله يا أستاذ كأن قلبي سيخرج من صدري في الرؤيا، سمع قبل شوي في واحد ذهب به إلى النار وهلأ طلع اسمه هو سيذهب إلى الحساب. هذه رؤيا يا أيها الإخوة، لكن 100% ستجري لك، 100% ستجري لي، 100% ستنادى عليك يوم القيامة. لذلك تعوا من هلأ نعد أنفسنا رجالا ونساء حتى إذا نادوا علينا يوم القيامة نكون مستعدين. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه. كيف تخاف مقام ربك؟ مطلوب أمران، الأمر الأول أن تكثر من ذكر الله، والأمر الثاني أن تصاحب الخائفين من الله، صاحب ناس ينضبطون بالشرع خوفا من الله. أما إذا أنت تصاحب المجترئين على الله، يعني إذا في لك صديق عم يعصي الله وإنت عم تقول لك يا فلان خاف من الله، يقول لك إنا من السيرة، إلا أنت حتطلع لي سنجة عرض كرمال بيساوي شغلي. إذا رفيقك بده يروح يرتكب أذية لمخلوق من مخلوقات الله وأنت قلت له لك ما بيجوز هذا الكلام، لك ما بيصح هذا الكلام أن تفعله، قال لك هلا أخي حتعمل لي أنت المفتي، لا تحاسبني، الله أنا بيحاسبني. هذا رجل يا أخي يشترئ على الله. إذا كان أنت مجموع الأصحاب الذين حولك، مجموع من تجالس وتخالط هذا جوهم، بعد فترة سيدربونك على هذا الأمر. أما إذا كان أصحابه ممن يحسبون حساب الله، والله قال لي أحد الإخوة موظفه، قال لي بأنه إذا كان في وظيفته فهو محتاج بالجملة ما يحتاج بالوظيفة القرطاسية تقدم لهم من الدائرة. قال لي مرات زوجتي بدأ لي تليفون عن المكتب بتقول لي أنت وطالع جبلنا معك الغرض الفلاني والفلاني والفلاني، فبريد أكتب. قال لي والله يا أستاذ أنا بحسب حساب أنه هذا الألم تبع الوظيفة، ما بصير أكتب حاجاتي الخاصة، فطالع ألم اللي بجيبي إلي لأكتب به. تتعجب في ناس هيك، في ناس يعني هو شو حيستخدم من الحبر، في ناس بحاسب حاله على أدق التفاصيل. لما كانت الموازين القديمة، مو الموازين الإلكترونية، موازين الكفتين، وكان آباءنا وأجدادنا يبيعون في أسواق البزورية، قال لي أحدهم بأن أباه علمه إذا وزن وزنا لأي زبون يقول له بابا زودهم وخلي الكفة تطبش، لأنه نحن حاطين كيس ورق، هذا كيس الورق له وزن، بقى زودهم مشان نغطي وزن كيس الورق. إذا أنت كان جو من حولك يحاسب نفسه على هذه الدقة، على هذا الأمر البسيط والطفيف، أنت تتدرب على الخوف من الله. أما إذا كان من حولك من صاحبات أو من حولك من أصحاب لا يسألون عن رضا الله أو عن غضبه ويتجرؤون على الله، نحن نخاف عليك أن تمشي بنفسي الممشى. أمران اثنان يجعلان خوف الله تعالى بين عينيك، الإكثار من ذكر الله وصحبة الخائفين، وصحبة الخائفين من الله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. شوفوا أيها الإخوة، في نهي للنفس عن الهوى، نفوسنا كلها تشتهي، تشتهي الأمر سواء من حلال أو من حرام، لكن أنا سأمنعها عن الحرام وسأقدم لها الحلال. نفوسنا كلها تشتهي، عفوا، نفوسنا كلها تشبه بعضها بعضا، يعني كلنا نحب المال من حلال أو من حرام لا يهم، المهم أن آتي بالمال، لكن أنا مطلوب مني أن يمنعني الخوف عن أن أتبع نفسي هواها إذا كان المال حلالا فبها ونعمت، أما إذا حرام فأرميه أرضا. والله واحد من الشباب يحضرون معنا عرض عليه صفقة رابحة جدا جدا رابحة فوق ما تتصورون. قال لي بس يا أستاذ فيها هذا الملحم، هو عرف يعني فيه مخالفة شرعية. قال لي أنا سأتركها لأنها يعني حرام، لكن العرض مغري جدا. فأنا قلت له انتظر حتى نبحث، الشرع يطلب إليك أنه نبحث إذا لها تكييف فقهي معين نستطيع أن نحول الطريقة المحرمة إلى طريقة حلال جائز. هلأ القرض بالفائدة حرام، يعني أنا دينك 100 ترجع لي 110 حرام، بس إذا استطعنا أن نكيف هذه المسألة بطريقة أخرى لنجعلها حلالا هذا جائز. فالبنك الإسلامي مثلا الآن ماذا يفعل؟ يقول لك أخي أنت ليش بدك تقترض؟ تقول له أنا أريد أن أشتري هذا العقار. يقول لك طيب أنا حبشتري هذا العقار وسأبيعك إياه بالتقسيط مع زيادة في الأجر، هذا جائز. ما الفرق يا شباب بين الزواج والزنا من حيث الفعل؟ واحد، بس من حيث الآلية هذا حلال. الإسلام كيفه، يعني بدل ما يذهب لهذه الفراق بالحرام، الإسلام إجا قال لك اعمل عقد شرعي معها، جيب عاقدين زوج وزوجة، وجيب ولي، وجيب صيغة زوجني ابنتك زوجتك، وجيب شهود، خلاص صار حلال. يعني هلا أحيانا الشاب يتمنى أن تكون فتاة له، أول جواب نقول له تزوجها. شايف يعني الإسلام أنه بدل ما تذهب باتجاه الحرام أنت، تعال تزوج هذه الفتاة بالحلال، يعني ابحث عن صيغة. فأنا قلت له أنا سأبحث لك عن صيغة، سبحان الله بحثت ما وجدت. اتصلت به ثاني يوم قلت له أنا ما وجدت صيغة، الأمر حرام. والله يعني أنا أعجبت به إعجابا كبيرا، لأنه بعد 4 أيام قال لي يا أستاذ أنا رددت خبر للقوم وقلت لهم أنا لا أريد هذا الدخول في العمل. هذا المؤمن، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، وإلا نفسك تحب أن تقتني هذا الأمر، فإن الجنة هي المأوى. ختام السورة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى ستقع هذه القيامة، متى ستقوم هذه القيامة. بالمناسبة أيها الإخوة، ما كثير بهم نعرف إيمة ستقوم القيامة، الله أخفى يوم القيامة، مو كثير مهم أنك تعرف، بس المهم أنك تفرجينا ماذا أعددت لها. لذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما أعددت لها؟ قلت لك يعني إذا أنا بقول لك يوم القيامة ب12 أيام، ولا بقول لك والله عام 2020، لما عام 2090، لما 3017. في ناس مرات بيضيعوا أوقاتهم كثير. أخي أنا جايب لك فيلم بيحكي لك إيمة يوم القيامة بالحساب، بيضربوا بيطرحوا بأسمه بيطالع معهم يوم القيامة عام 2020، ما بيفيد كل هذا الكلام. لتقوم متى ما قامت، بس فرشينا شو عم تشتغل أنت؟ أسرع بالأعمال الصالحات على كل الأحوال. مرة نجيحة قالوا له إيه ما بدها تقوم لأيام يا جيحة؟ بقى ترى جيحة عالم هذا، بس كان صاحب نكته. قالوا له إيه ما بتقوم لأيام؟ قال لهم القيامة الكبرى لما القيامة الصغرى. قالوا له ليش فيه كبرى وصغرى؟ قال لهم إيه؟ قالوا له القيامة الكبرى إيه ما؟ قال لهم القيامة الكبرى، لا قالوا له الصغرى، قال لهم الصغرى لما تقوم أيام كل هالدنيا أي الصغرى. قالوا له القيامة الكبرى، قال لهم يوم بيموت جيحة القيامة الكبرى. بالفعل يا أخوان نصدق، أنا بالنسبة إليك القيامة الكبرى لما بتموت أنت، شو بهمك بكل هالناس كلياتهم قيامة صغرى، بس المشكلة الكبيرة لما أنت بدك تموت بالنسبة لك يعني. فما بهم كثير أيمت حتقوم لأيامي على الأرض، بس بهم أنه أنت ماذا أعددت لها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى ستقع. الله أجاب عنه قال فيما أنت من ذكرها، أنت يا محمد لا تعلم متى ستقوم صلى الله عليه وسلم، إلى ربك منتهاها، الله هو الذي يقرر متى ستكون. وأنتم لا تضيعوا وقتكم بالسؤال عن وقتها، بس ابحثوا عن أعمال صالحات تعملونها حتى تنجون. إنما أنت منذر من يخشاها. أنت شغلتك يا رسولي يا محمد صلى الله عليه وسلم أن تنذر العباد. الآن الذين يخشون الله سيستفيدون، الذين يخافون الله سينتفعون من هذه الدروس، بس يلي ما بيخشى الله عز وجل والذي لا يحسب حساب الله لن ينتفع. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بيقولوا نحن كأنها الدنيا كلها مرت علينا كأنها عشية أو كأنها ضحى يوم، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. النتيجة العملية لهذا الدرس، انتهت سورة النازعات أيها الإخوة، النتيجة العملية لهذا الدرس ولسورة النازعات عامة، مهما فعلت من أمر فأضف إلى حساباتك الدنيوية حسابا أن هناك يوما ستقف فيه بين يدي الله، يوم الطامة الكبرى الذي سيفترق فيه الناس إلى فرقتين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.